صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي لنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. توجد في القرآن الكريم قضايا يتعرض إليها القرآن، هذه مو موضحة، يعني مو صريحة، ما بيها اتجاهات صريحة، ما نقدر نأخذها إلا عن طريقين. يعني افرض مثل قضية الأعراف، الأعراف شنو؟ على الأعراف رجال يعرفون كل بسيماهم. الأعراف شنو هي؟ أكو أقوال المفسرين، أقوال المفسرين مو معلوم كلها، مثلا مستوفية شروط الصحة، يعني بعضها بيها رجال ما مضبوطين، بعضها بيها اتجاهات. التفسير تعرف دخلت باتجاهات متعددة التفسير، لأن المفسر بشر، مفسر بشر، وهذا البشر يخضع الى موضوع الحب، الى موضوع البغض، الى موضوع الهوى، الى المادة. هذا المعنى ان شاء الله خلال البحث يتوضح شوية، بس اريد اقول اكو قضايا بالقرآن الكريم ما ممكن نأخذها الا يوم آية صريحة، يوم من رواية صريحة جايتنا بالتواتر عن المعصوم. نبه، هم بالتواتر وهم عن المعصوم. تواتر شنو؟ التواتر يعني يروها جماعة مشهورين هو كثيرين، بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب، يعني بدولة بدرجة من الكثرة يعني ما يمكن واحد يكذبهم، ويروها كل طبقة عن الطبقة اللي قبلهم بها المستوى، مستوى التواتر. خلي اقرب لك المعنى لان الموضوع مفيد شوية. يعني افرض اكو ناس ما رايحين لمكة، لكنهم ما يكذبوا، ما يقولون مكة كذب. ليش؟ لان اللي رايحين لها بدرجة سنويا يرحون، الاف يرحون وينقلون عن مكة وعن المشاعر وعن الطواف وعن البيت. ها، هاي طبقة تنقل عن طبقة بنفس هالمستوى، هذا يسموه التواتر، يعني جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، يروها الطبقة عن طبقة قبلهم عن طبقة قبلهم إلى أن نوصل إلى المعصوم، إلى النبي. فإذا إجتنا رواية عن المعصوم بالتواتر نقبلها، أو تجينا آية صريحة، الآية الصريحة تحدد لنا المعنى من قبله. لكن اذا ما بي آية صريحة ولا بي خبر متواتر، بي اخبار احاد، يعني رواية ما تصل الى حد التواتر، ما نقدر هذه يعني نطمئن الها ونثق بها. لانه اكو نقطة اخرى الفت نظرك لها، يعني عندنا اخبار الاحاد يثبت بها، تثبت بها الفروع، ما تثبت بها الاصول. الاصول ما تثبت باخبار الاحاد. شلون يعني؟ شو دخل؟ اقرب لك المعنى. يعني مثلا لما القرآن الكريم يقول بالنسبة الى النساء، يقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. انا اعرف ان القرآن الكريم بهذه الآية حدد نسبة الميراث بالنسبة للابناء. زين، بالنسبة للأزواج مثلا حدد للزوجة الثمن إذا عندها أولاد، إذا ما عندها أولاد نعم تأخذ الربع إذا ما عنده أولاد تأخذ الربع. لو تجيني رواية تقول لي أما الزوجة اللي إلها ثمن أو إلها ربع هاي الزوجة ما ترث بالأرض إذا الزوج توفى وهو ما عنده أولاد وهذا عنده بيت والبيت إلى شقف وإلى حيطان وإلى أرض، هي تأخذ بالشقف والحيطان بدون الأرض، الأرض ما تأخذ. هاي منين جاية؟ في من الرواية، هذه مسألة فرعية ما يخالف الرواية، أنا أقدر أخصص بها عموم القرآن أو أقيد بها إطلاقا مثل ما يقولون جين. لكن إذا أصل من الأصول ما أقدر أعتمد به على رواية، مثلا أن الله عز وجل موجود وواحد والقيامة مثلا أن يوم أعدنا عالم غير هذا العالم، الإيمان بالقيامة، الإيمان بأن النبي خاتم الأنبياء، إذني ما يتبتن برواية واحدة، لا، إذني بالفروع، يعني الرواية الوحيدة البسيطة الواحدة بالفروع ممكن حجة، لكنه بالأصول مو حجة. شو أريد من وراء هاي المقدمة؟ خل أوضح لك شنو اللي أريده. اللي أريده أن الأعراف، شنو هي الأعراف؟ مو لما تجي إلى أقوال المفسرين تلقى أقوال المفسرين عجيبة غريبة ورايحة يمنى ويسرى، هو آراء بالأعراف، كل واحد يقول شكل الأعراف. فإحنا منين نقدر نتعرف على معنى الأعراف؟ نقدر نتعرف إذا أجتنا رواية عن المعصوم بالتواتر أو عن القرآن. عن المعصوم اجتنا رواية شنو؟ ان الاعراف هو السور الذي يفصل بين الجنة والنار، وهذا مرتفع موجود بهذا المكان، ومن اللي يجلس عليه سيجينا خلال البحر. هاي نقطة. النقطة الاولى خلنا نرجع الى مسألة ثانية. عندنا هاي سورة الاعراف عدد اياتها 206 ايات، نبه لي 206 ايات، هاي عددها اللي موجود بالقرآن الكريم. لكن لما تيجي الى الروايات، اللي يحب من عندكم خلي يرجع الى كل التفاشير، تفسير القرطبي مثلا، تفسير روح المعاني للألوسي، تفسير الرازي، تفسير الكشاف، يعني تفاسير المذاهب الإسلامية الاخرى، خلي يرجع لها، ويرجع مثلا الى مؤلفات الشيوطي الاتقان مثلا في علوم القرآن، يرجع الى مسند احمد بن حنبل مثلا، الى كتب الصحاح، خلي يشوف ان السور اللي نزلت بالقرآن الكريم، يعني السور الموجودة بالقرآن الكريم متفقة الروايات ويا اعدادها لو مو متفقة، يعني هذا العدد اللي عندنا بالقرآن عينا مثل ما موجود بالكتب الاخرى، الكتب الاخرى تقول نفس العدد لو لا تقول اكو ناقص وزايد، لا تقول اكو ناقص وزايد. نبه شوي زين، وانا احب ان ترجعون الى امثال ذني، يعني الواحد من عندكم عنده فراغ افرض بالسبوع يومين اكو مكتبات، روحوا الى المكتبات اطلبوا هالكتب شوي اقرأوها تنوروا شوية، يعني خلي يكون عندكم محتوى عندكم مضمون، لانه احنا معرضين دائما الى التزوير علينا والى مهاجمتنا، ليش ما نتشلح؟ خل نشوف الخطأ عد من عدنا لو عد غيرنا، ما بيباش واحد يبحث عن الحق دخل الفت نظرك. ترى اذا احنا عدنا اثنين يقولون ان اكو بعض روايات عدهم تقول بالتحريف، اذا اثنين ترى عد غيرنا 98، نباش وجه لا مستعد اعطيك عدد اكثر، وعد غيرنا هو اللي يقول بتحريف القرآن، هو اللي يقول مو احنا نقول، احنا ما نقول بتحريف القرآن، نقول هذا القرآن بين الدفتين، نعم نقول ان التفسير صار بيه لعب صحيح، لكنه القرآن جاي زيادة ونقيصة بيه، لا ما نقول هذا الرأي. اذا جتنا رواية من هالنوع نضرب بها عرض الجدار، شو دخل اروي لك الشابعة برواية؟ هاي ترى سورة الاعراف موجود، المصادر اللي ذكرتها لك تقول ان اياتها اكثر من هذا بكثير، مو بس هاي، يعني انا اروي لك رواية يروي الامام احمد بن حنبل في المسند عن زرع بن حبيش، زرع بن حبيش يقول انا سألت ابي بن كعب وهو سألني قال لي كم تقرؤون هذه السورة سورة الأحزاب؟ كائن هم مو كم بها التعبير، كائن يعني كم، كائن تعدون آيات هذه السورة؟ قلت له هاي السورة آياتها 76 آية. قال لي لا، هي كنا نقرأها وهي في طولها بقدر سورة البقرة. نبه لي يعني اذا ايش كثر محذوف من عتها هاي السورة. يقول وكنا نقرأ من آياتها الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة. قال لي هاي آية من الآيات اللي كنا نقرأها بها السورة. طيب هاي الآية ما موجودة بالسورة زين، والمعنى اللي ذكره من ان هاي السورة كانت بقد سورة البقرة يعني شقد شاقط من عدها؟ شاقط من عدها 213 آية. نبه يعني 213 آية محذوفة رايحة ضايعة بالقرآن زين. ومنو يرويها؟ يرويها اذا تحب انا اللي عندي النسخة اللي عندي، عندي مسند احمد بن حنبل المطبع الميمنية سنة 1313 من الهجرة زين، وعلى ما اتخطر الصفحة 132 هذا اللي انا مستند الها. وكذلك يرويها الرواية الحاكم في المستدرك، ويروي الرواية ايضا السيوطي بالاتقان، ويروها جماعات متعددة من المذاهب الاخرى. يعني بالاختصار اريد ابين لك ان اللي يقولون ان القرآن بتحريف وزايد وناقص ترى مو احنا، غيرنا المذاهب الاسلامية هم اللي يقولون، لكن يدبوها علينا نبه، ولا بوقاحة هم يدبوها شايف. يعني احنا اكو روايات منسوبة للشيخ الكليني قدس الله سره، هاي الروايات ظاهرها يوحي بالتحريف، مع العلم اذا نرجع الى شرط الكليني نقول ان الكليني ما يقول بها. ليش؟ لان الكليني هو في صدر كتابه في الكافي يقول، في صدر الكتاب بالمقدمة يقول هذا الكافي انا جمعت به الروايات، وما ينص على ان الروايات كلها صحيحة. اولا يروي هاي روايات التحريف، وين يرويها؟ يرويها في قسم من اقسام الكتاب يعتبر زائد، يعتبر مو من المؤكد، مو من المنصوص على صحته، لكن مجرد رواية. اي وحدة. اثنين يشترط يقول اي رواية بهذا الكتاب اعرضوها على كتاب الله وسنة النبي، اذا شفتوها توافق الكتاب والسنة خذوا بها والا طرحوها. وطبعا الكلمات روايات التحريف لا توافق الكتاب ولا توافق السنة، لان الكتاب يقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، والقرآن السنة تقول ان القرآن هو هذا الذي بين الدفتين وكان يعرض على النبي والنبي صلى الله عليه وآله قرأ. اذا الشيخ الكلاني ما يقول بالتحريف لانه يشترط ان الرواية لازم تكون متفقة مع الكتاب والسنة، فاذا عند رواية الكتابة ما تتفق مع الكتاب والسنة لا نقبلها. وهذا رأينا صريح. اكو عندنا واحد عند فصل الخطاب النوري صاحب كتاب فصل الخطاب، هذا عند روايات اغلبها احنا نطرحها، هذا الرجل يذهب برواياته الى وجود زيادة او نقيصة. فاحنا اذا عدنا واحد واحنا ما نقبل قوله معناه احنا نقول بالتحريف، وغيرنا عنده 200 ويقبل قولهم وما يعتبر محرف، اي مقياس هذا؟ مقياس ايش هذا؟ شنو هو المقياس بين الصحة والخطأ؟ فخلنا نرجع للآية. بعد ان عرفنا شنو هي سورة الاعراف نأتي الى مضمون الآية. المضمون الاول قوله تبارك وتعالى وعلى الاعراف رجال. زين من هذول الرجال اللي على الاعراف؟ الآية تشير لهم يوم القيامة يكونون على الاعراف. على الاعراف اكو ثلاث اراء. الرأي الاول انهم من تشاوت حسناتهم مع سيئاتهم. يعني اكو عندنا واحد مثلا لما يجي يعرض بين يدي الله عز وجل تأخذ حسناته شقد مكتوبة، ما كل شيء ضايع، كل شيء مسجل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أقواله آراءه أفعاله كلها نواياه مسجلة موجودة. فحسناته تعرض تطرح وسيئاته تطرح. اذا كانت الحسنات اكثر من السيئات قطعا مكان الجنة، واذا السيئات اكثر من الحسنات مكان النار الا ان يدركه عفو الله. اثنين، واذا لا تساوت الحسنات مع السيئات، يعني لا هاي اكثر من هاي ولا هذه اكثر من هاي، هذا شنو حكمه؟ يقولون هذا يبقى على الاعراض. يعني خلي اقرب لك المعنى. الان عندنا تلميذ مثلا المدرسة تحدد درجة النجاح 50%، يجي تلميذ اكو عنده درجة لا يعتبر بها ناجح ولا يعتبر بها راشد، نعبر عنه اكمال مو الشكل، يعيدوا للامتحان مرة اخرى مو الشكل. هذا من النوع. اذا عرض يوم القيامة فرجحت حسناته فالى جنة، واذا رجحت سيئاته فالى نار. اذا لا ما بين هذا وهذا، يعني لا هذه اكثر ولا هذه اكثر، يخلوه موقوف. موقوف شوكت الى ان يأتي امر الله عز وجل. اكو رواية عن حذيفة يقول يطلع عليهم الباري فيقول قد وسعتكم رحمتي خذوهم الى الجنة. نسأل الله ان لا يحرمنا من رحمة، نسأل الله ان لا يحرمنا من رحمة. في المسألة هذا رأي ان هؤلاء يعني ما عندهم ما يقربهم الى جنة او يقربهم الى نار، فالشبقة تبقى رحمة الله الواسعة التي تسع كل شيء، وسعت كل شيء. وفي واقع الامر احنا ما نتعامل ويا جهة هاي الجهة بخيلة او جهة مثلا ما بها رحمة، لا، احنا نتعامل في رب العطاء، يا مع رب العطاء، يا من يعطي من شاله ومن لم يسأل تحننا منه. اكثر من هذا، الباري عز وجل علمنا في الحياة بانه لا يظن بعطائه حتى على من يبتعد عن الله. انت شايف قد اكو عندنا ناس من الصبح يقعد يبارز الله بالمعصية من الصبح، تلقى لا سلوك عدل ولا تصرفات موزونة ولا عند ضوابط شرعية، ومع ذلك الله عز وجل لا يقطع عنا العافية ولا يقطع عنا الطعام ولا يقطع عنا الشراب، ومع العلم في وسع الباري عز وجل يدغمته بدقيقة. واتخطر الفضيل فبيوم دخل على هارون الرشيد قال له ايش كنت تصورت، انا شايفك هواي فرحان بهذا ملكك بهاي امبراطوريتك. قال له ترى هاي الامبراطورية كلها ما تشاوي شربة ماء. قال لك ايه شلون ما تشاوي شربة ماء؟ قال هاش فابين لك، افرض نفسك طالع بصحراء، انت تطلع يومية تتصيد، طالع بصحراء وانقطعت وعطشت عطشا شديدا بحيث اذا لم تشرب من الماء تموت، واجا لك واحد وقال لك هذا الماء عندي لكن لا اعطيك هذا الماء الا بنصف ملكك، ما تصنع؟ شو تسوي؟ قال لك في مثل الحالة الفرض افرض، هذا فرض مو مستحيل، افرض هالفرض انك انت اوشكت ان تموت من العطش وواحد جاب لك الماء قال لك هذا الماء عندي لكن بنصف ملكك، تطي نصف ملكك او لا؟ قال له والله يعطيه، شو اللي بالملك من بعدي؟ نصف ملكي يعطيه. قال له طيب لو شربت هالماء وتعشر عليك خروجه ما تقدر بعدها، صار عندك هذا الماء اللي شربته ما يطلع من جسمك، واجاك طبيب قال لك انا لا اخرج منك الماء الا بنصف ملكك، شو تسوي؟ قال والله طيب. قال اذا ذهب ملكك كله بشربة ماء. انت شوف احنا ما ندرك مقدار عطاء الله لنا، النعمة لا تعد حتى تفقد، يعني احنا مغارقين بنعم الله ومو شاعرين، مو شاعرين ان الله عندما خلقني وافاض علي الحياة هو ابتدأ واكرمني، لانه اول شنو انا شو مسوي؟ الله عز وجل عندما خلقني ما جاي كافيني، ما مسوي له شيء، انما ابتدأ بالعطاء. بعدين رحمته من قطعت عني، لا الصحة الله قاطعها عني ولا القدرة على الحركة ولا القدرة على الاستمتاع بالنعم، وهيأ لي اصول الاشياء باجمعها كلها هيأها الي واكل انا بنعمه ومع ذلك ابارزه بالمعاصي وما يقطع عني هالمعنى هذا ابدا. ارجوك اللي علمنا على هالرحمة هناك يتغير علينا ابدا، حاشا لله. الله رب الرحمة رب العطاء، لكن ليس معنى هذا ان هذا المعنى لازم يغرينا بان نبارز الله بالمعصية، لا، كن نخشى الله، كن نعرف ان الله عز وجل عزيز ذو انتقام، فلا نغر لا نغر لا نخدع انفسنا، نتوقع رحمته لكن كن نخشى غضبه. زين هذا الرأي الاول. الرأي الثاني، وعلى الاعراف رجال، لا مو دولة، ويتنبه لياهو يقول اكو اصنار هذول يوقفوهم يوم القيامة لفعل خارج ارادتهم. شنو لفعل خارج ارادتهم؟ اولا الصبي، واحد عمره 10 سنين والله عز وجل استأثر به توفي راح، هذا لما مات عمره 10 سنين هذا بعده مو مكلف، الانسان انما يحصل على ثواب او يتعرض الى عقاب شو وقت اذا كان مكلف، اذا هذا بعده مو مكلف، لان مناط التكليف البلوغ شرط من الشروط العامة البلوغ، هذا مو بالغ ومات وهو صبي، شنو حكم هذا؟ هذا لا مسوي عمل يستحق به جنة ولا مسوي عمل يستحق به نار، لان بعد ما مكلف. هذا يوقفوه يخلوه يوقف هذا الصبي الى ان يفرغ من حساب الخلائق، هاي واحد. اثنين، منه من البلع والمجانين، واحد ابلغ يعني صحيح عنده صحة وجسم ويتحرك ويعرف مثلا اللي يضره من اللي ينفعه، لكنه أبله ما عنده قدرة على التركيز، يعني نسبة إدراك نسبة غير كاملة، هذا واحد. هذا كل عمل يعمله عمله ما مقبول، لأنه مو عن إرادة، العمل هذا يكون شرط من شروط الإرادة، هذا ما عنده إرادة، منعدم الإرادة. من ناحية المجنون هم منعدم الإرادة، ما عنده عقل، لأن الله عز وجل يكلف العقلاء، والعاقل هو العقل مناط التكليف. إذا ما عنده عقل أو أبله قليل الفهم قليل الإدراك، هذا أيضا ما يمكن أن نحسب له عمل من الأعمال يستحق به جنة أو عمل من الأعمال يستحق به نار. هذا يكون وين؟ إلى جانب الصبيان. بعد ثالث، نبه لي شوي، هذا ابن الزنا. هذا ابن الزنا طبعا ضمن نطاق الشريعة الإسلامية مو قبل الإسلام، لأن هاي المسألة قبل الإسلام فما علاقة، الإسلام يجب ما قبله، ما نقدر نصعد بها إلى قبل تاريخ الإسلام، لأن إذا صعدنا بها إلى قبل تاريخ الإسلام ما يطلع عندنا واحد سالم إلا قليل، نبالي شلون؟ لأنه كانت مثلا عندهم أنكحة في تاريخ العرب، أكو عندهم أنواع من الزواج، مثلا عندهم زواج المضامدة، المرأة تضامد الرجل بدون عقد، فدلون قسم من أقسام النكاح الشاهد عندهم المضامدة، هاي امرأة تضامد رجلا آخر، واحد. عندهم نكاح الاستبضاع، نكاح الاستبضاع يعني إذا رجل مميز مثلا مميز جسديا مثل عنتر مثلا، او مميز فكريا افرض فدنشتاين مثلا، فهذا يقولها اذهبي اشتبضعي منه في طهر لا يلاقيها فيه، اشتبضعي منه حتى يطلع عندك نسل محسن، فتروح تمارس العمل من اجل ان تحصل على نسل محسن. موجود هذا، كان الزواج عندهم موجود، عندهم زواج المخادنة، زواج المخادنة 10 يقعون على امرأة، واذا حملت بعد ذلك تجمعهم تقولهم قد كان من امركم ما تعلمون، وهذا الولد هذا ابنك يا فلان، هي اللي تحدد. انتهم من هالنوع، عندهم الوان من التحلل موجودة، ولما اجى الاسلام ما ناقشهم بها، لان لكل قوم النكاح، ما فتح الباب، قال خلص هذا ما طول عندهم عقد اجتماعي. ناكو خائدة خلا نبهك لها، اكو عندنا العقود نوعين، عندنا عقد لفظي وعندنا عقد اجتماعي. العقد اللفظي ها ان الرجل يقولها للمرأة تزوجتك وهي تقول له زوجتك نفسي ويقولها قبلت مثلا او هي تقول نعم ها هذا العقد اللفظي. واكو عقد اجتماعي يعني المجتمع يقره بدون لفظ. شلون المجتمع يقره بدون لفظ؟ يعني تبانى عليه العرف مثل هاي الامكحة اللي ذكرتها لك نكاح الاستبضاع مثلا هذا كانوا يقروه ما عندهم اشكال عليه ما عندهم حشاشية منه ابدا ما يشعدهم ويحروه معناه عقد اجتماعي هذا لون من الوان العقود الاجتماعية. فدول لما صارت صار الاسلام وراحت الجاهلية ما اجى النبي قال لهم انت اولاد زنا لكل قوم انك اقرهم حتى اللي اسلموا وهم على ذاك العقد. اكو مثلا كان العربي يفتح باب الخباء وخباء المرأة يصير باب قبال باب خباء الرجل هذا اعتبره عقد خلص تزوج بها الطريقة. فدول اثنين هم اسلموا النبي ما جدد عقدهم قال لهم عقدكم كان باطل خلي نجدده لا ابقاهم على ما هم عليه لكل قوم نكاح. نبه ما طول صادر عن رضا وتترتب عليه التزامات اجتماعية. شنو معنى تترتب عليه التزامات؟ يعني هذا العربي لما يفتح باب الخباء يحط باب مقابل باب خباء المرأة مو بس هذا استباح بذلك جسد المرأة لا ترتبت عليه الآثار اللي تترتب على الزواج. يعني الولد يعتبر ابنه شرعا ينفق هو على البيت يتولى رعاية المرأة ينفق عليها حاجات عينا نفس الالتزامات اللي عندنا بالزواج. فما زال هالشكل أقر الإسلام ما حركهم. فأنا ما أناقش من وجهة نظر قبل الإسلام لكن من وجهة نظر أيام الإسلام زين. يعني واحد من بعد نزول الإسلام ابن زنا طيب هذا ابن الزنا كل الروايات تقول ان يخلوه على الاعراف يعني لا يدخلوه مبدئيا الى جنة ولا يدخلوه الى نار مبدئيا يظل محبوس الى ان يفرغ من حساب الخلائق الى فرق يعني الخلائق اذا انتهى حسابهم يدخلوه كتل ينظر في امره. طيب هيك شلون من الرواية قابل للمناقشة؟ شلون يعني قابل للمناقشة؟ يعني مو القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب هذا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملوا هذا الرجل مو من عمله أنا شنو ذنبي يعني إذا الأب والأم جنوا عليه الأب والأم امرأة انحرفت ورجل انحرف وصار من انحرافهم هالولد شنو ذنبه هذا شو مسوي هذا اين العدل اذا اراد الله يعاقبه يعني تتصور هذا يعاقب اين العدل. هسه قد يقول لي واحد زين واكو عندنا احكام صريحة ان هذا ما يصير يصير امام جماعة ما يصير كذا ما يصير كذا هالروايات هذه شو تسوي لها. اقول له ان هاي الروايات مو مربوطة بان هذا يستحق هذا لا لكن هاي ناظرة علما ناظرة الى صلاح المجتمع. يعني المجتمع نفسيا يقزز المجتمع نفسيا يقزز لما هذا ابن زنا يقول انا ما اصلي وراه نفسيا يقزز. فلذلك يمنع من امامة الجماعة حتى يحفظ بذلك حس الجماعة من الانحدار هو مجتمعنا مجتمع ظالم مجتمعاتنا كلها ظالمة. المجتمع هو يخلق الجريمة ويجيب الضحية يرقص على اشلاء الضحية دخلي اضرب لك مثل شلون يعني الان عندنا جملة من القضايا انت تجي الى واحد امرأة مراهقة صبية تأخذها تطلعها الى مجتمعات مختلفة تخليها تراقص الرجال تشرب خمرة وهي عربية اجت الى خباء جماعة يشربون خمر شقوها خمر لما شربت سألتهم قالت اكل نسائكم يشرب من هذا قالوا لها ايه قالت زنينا ورب الكعبة يعني هاي فقدت تفقد مخها بعد واذا فقدت ادراكا حضرت للرذيلة. انت تجيبها من الاول بعنوان انك تريد تخلق منها مودرن مثل ما يقولون معاصرة، فتجيبها تذبها الى جانب الرجال، تخليها تضاجع تراقص هذا وتقعد الى جانبها، وهي غريزة الان، كلها غريزة الان، غريزة مشتعلة وشاب، غريزة مشتعلة، تخليها شوية شوية لما توصل الى حافة الرذيلة في ذاك الوقت اذا اخطأت اذا زنت يصير عليها شبع يذبحوها ذبح الكاج. واتجبتها اتجبتها اصلا، يعني مثل واحد جبته شديت ايدي ورجلي وقطفته بالماء وقلت له احفظ هدومك لا تتملل. شلون يعني ما شلون يعني شلون يحفظ هدومك في مثل الحالة هذه؟ هذا من هالنوع عينك. فاحنا نخلق الجريمة، احنا نصنع الضحية ونرقص على اشلائها. هو هذا شلون يصير ابن زنا؟ لانه المجتمع ما ربى، ما ربى ابوه ولا ربى امه ولا شد حاجاتهم، لان قد يكون ممارسة العمل المنحرف جاية من جوع، ممارسة العمل المنحرف جاء من سوء تربية. المهم المجتمع هو انشأ الجريمة وهو يعاقب على الجريمة. من بعد ما صارت اتوصلتهم لهالحد الى ان صارت، اجيت لهذا الرجل بعد ما تتأشر عليه هذا ابن زنا. ومن سوى ابن زنا؟ انت سويت ابن زنا. تتنبأ هاي النقطة. في رواية مناقشة ان ابن الزنا يخلوه على الاعراف الى ان يفرغ الله من حساب، هذا خلاف العدل، والله عادل يضع الشيء بموضعه، حاشا لله ان يعني يظلم احدا. فهاي الرأي الثاني ان هؤلاء يحشرون على الاعراف، ينتظرون على الاعراف الى ان يفرغ من حساب الخلائق. هذا الرأي الثاني. نبه لي للرأي الثالث. الرأي الثالث يحب كل واحد من عندكم خلي يشوف في تفسير السورة، في تفسير الآية 47 من سورة الأعراف، هي الآية اللي قرأتها لك، خلي يشوف تفسير القرطبي. يقول لذول اللي على الأعراف اللي أشارت لهم الآية أربعة، من هم؟ يقول الحمزة ابن عبد المطلب، والعباس ابن عبد المطلب، وعلي ابن أبي طالب، وجعفر ابن أبي طالب. هؤلاء يقول دول هم اللي على الأعراف. شنو دولة؟ شنو يعني شنو موقفكم على الأعراف؟ ما هو؟ يقول موقفهم للتعرف على من أحب أهل البيت يعرفونه ببياض الوجه، ومن أبغضهم يعرفونه بسواد الوجه. بالوشع الرجوع للرواية، المصدر اللي أشرت لك إليه بالوشع ارجع إليه وشوف الرواية. طيب مما يأيد هالمعنى شنو اللي يأيد هالمعنى؟ اللي يأيد هالمعنى لما تقرأ الآية أيضا يشرحها القرطبي، الآية 108. نعم، هذه الآية اللي تقول يوم تبيض وجوه وتشود وجوه، اقرأها على الأكثر من سورة التوبة على ما في ديني. فهذه اقرأ هذا الآية، شوف شنو من هو الذي يبيض وجهه ومن هو الذي يشود وجهه. والغريبة بها الآية القرطبي يروي رواية عجيبة، يقول يؤتى يوم القيامة بجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يحلؤون عن الحوض، يعني يدنون يردون يشربون من الحوض يمنعون يحلؤون. فيقول النبي يا ربي أصحابي، يا ربي أصحابي، فيأتي إليه النداء إنك لا تعلم ما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. نعم، عشان أنت إذا تروي هذا المعنى، إذا تروي هالشكل شلون صلوات الله عليهم اجمعين؟ مخلصين يعني. انا ادري يعني، انا يا سيدي ارجوك الله عز وجل وضع لنا مقاييس. مره تقول لي احترم صحبه الاصحاب، صح احترمهم انا، لكنه اقيمهم؟ اقيمهم، احترم لهم هالشرف العظيم انهم ادركوا رسول الله صلى الله عليه واله، وان عصرهم عصر كان تحت ظلال الوحي وتحت ظلال نزول القرآن، وهي ميزات وكرامة وهي منزلة عظيمة. لكن هذا ما يمنع أن يكون فيهم من يحسن وفيهم من يشيء. لانه بعضهم انا ما اقدر اقبل ممارساته ورواياته. ارجوك واحد من الصحابة، هذا بريدة ابن الحصيب او ابن الحصيب، زين، فهذا يروي رواية. شنو الرواية؟ يقول في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وآله، رجع النبي منصور، لما رجع لقيت جارية سوداء. هاي الجارية السوداء قالت له: يا رسول الله، انا نذرت نذر، اذا الله عز وجل رجعك من هذه سفرتك وانت صالح، بالتعبير يعني تقصد انك منصور، ها، اذا رجعت وانت منصور وصالح، انا نادرة اني اضرب بالدف واغني امامك. يقول التفت لها النبي، قالها اذا مسألة نذر ما يخالف سويها. طيب، يقول اخذ الدف واخذت تضرب بالدف وتغني، والنبي جالس بالاثناء. يقول اقبل ابو بكر وهي مستمرة تضرب بالدف وتغني، بالاثناء اقبل علي ايضا، يقول دخل وهي مستمرة تضرب بالدف وتغني وما بطلت ما تركت، بالاثناء اقبل عثمان وهي مستمرة تغني وتضرب بالدف وما انكر عليها النبي. يقول بالاثناء دخل عمر، لما دخل يقول هاي بطلت ووضعت الدف تحت اشتها وجلست عليه، ها، به التعبيرها، انقل لك تعبيرها، وجلست عليه، فلما رأى النبي ذلك قال: يا عمر، ان الشيطان ليخاف منك. زين، طيب، اذا كان هذا العمل من عمل الشيطان فيقتضي ان الشيطان يخاف من رسول الله بالطريق الاولى، يخاف من الخليفة الاول بالطريقة الاولى، يخاف من علي بن طالب مثلا، يخاف من عثمان، طيب ليش من هذا الرجل بس؟ زين، هذه الرواية انت لما ترويها ومصادرها اكثر من مصدر، انت ايش راح تخلي للسامع من تصورات ازاع عقليتنا؟ ارجوك السامع لما يقرأ هذا، السامع يسمع هذا او يقرأ هذا، ايش راح يعني يقيمنا؟ شلون يقيمنا؟ يعني شو يعبر عنا؟ شو يقول عقولنا؟ شلون هذا الحد صحيح، ينقبل او ما ينقبل، هذا يتفق مع المقاييس او ما يتفق مع المقاييس؟ ارجوك انا لما اجي الى واحد من هالنوع ما اخذ بروايته، مو معناه احتق رياسي، ولا معناه انا اريد انتقم منه واتشفى منه، لا، لكن انا احرص على ديني، وديني اغلى علي من الاشخاص. اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. وتنبه لي انا الرجل بيش اعرفه؟ اعرفه بالحق، اذا اتبع الحق اقدره. هذا لما تجيب لي هالمفاهيم هذه المتهرئة، تجيب لي هالمفاهيم وتطلب من عندي انا اؤمن بها واؤمن بقائلها، لا، انا اقيمه، اقدر اقول ان هذا رواياته ليست بشيء، عند رواية صحيحة والله اعتز بها واعتبرها منبع من منابع الشريعة، واذا بيها حكم من الاحكام اتعبد به، اذا كان هو جامع للشروط، يعني اذا كان موثوق وصحيح وروايته ما تعارض المقاييس ولا تعارض الخطوط الاسلامية اقبل به. فمو معنى ان جميع من اضلته الصحبة ولو لساعة، انت تفرض لي تقول لي حتى لو شاع يجتمع بالنبي، خلاص هذا اخذ مناعة، بعد ما يمكنك تتبنى لي ابدا، ها، لانه هذا صار مشيج محاط بالمناعة، هذا ما مقبول. نرجع، لان النبي يقول: انادي اصحابي اصحابي فيقال لي انك لا تدري ما احدثوا بعدك، ها، وانهم ارتدوا على ادبارهم القهقرة. طيب، اعود للموضوع. اذا هذا الرأي الثالث ان هؤلاء الاربعة وين يكونون؟ يكونون على الاعراف، يعني بين الجنة والنار، يعرفون من احبهم ببياض الوجه، ويعرفون من ابغضهم بشواد الوجه. وطبيعي يا اخي احنا حب المحمد ما اخذنا من الهوى، لا لا، اخذنا منين؟ اخذناه من القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. نبه لي هي الاية شنو سبب نزولها؟ موجود يذكرون اصحاب اسباب النزول يقولون ان جماعة طبوا من المهاجرين والانصار على النبي صلى الله عليه واله. قالوا لا يا رسول الله جزاك الله عنا خير الجزاء، حتى انقذتنا من الجاهلية، انقذتنا من الظلمات، انقذتنا من الجهل، واوصلتنا الى هالعطاء، الى عطاء الاسلام، رفد الاسلام، وهذا معنى نقدر نسميه حياة وموت، احيتنا انت بعد موت، واحنا جمعنا جهدنا الاشياء اللي عندنا من الاموال جبناها لك كهدية، هل هدية تقبلها عوض تعبك، عوض عنائك، عوض دأبك في سبيل تأدية الرسالة؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله أطرق ما أجابهم بشيء، هبط عليه جبرائيل ليحمل هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قالوا أنا ما أريد أجر على رسالتي إلا أن توالوا أهل بيتي، هذا اللي أريده. فالشاهدين والمفسرين أكو مفسرين تشوف يقاتل قتال عنيف حتى يصرف الآية عن ظاهرها، شو يقول؟ يقول المقصود بي يعني أرحامكم، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، يعني أن تصلوا أرحامكم، أنا أجر رسالتي أن تصلوا أرحامكم. شو لها علاقة بالموضوع أجر رسالتي أنت؟ هذا الإنسان يطلب أجر إلى غير، هذا أجر أن تصلوا أرحام، صلة الأرحام واجبة ما يحتاج القرآن يوصف بها، صلة الأرحام أكثر من آية نزلت بها، واتقوا الله الذي تساءلون أو تساءلون به والأرحام، صلة الأرحام بعيدة أجنبية، ليش تصرف عن آل الرسول إلى غيرها؟ والحال هي نازلة بهذا المعنى، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وبهذا استدل الإمام زين العابدين سلام الله عليه لما أدخلوا يعني إلى الشام مجموعة الشبايا، والإمام زين العابدين مع الشبايا، أجلي واحد من أهل الشام وقف أمامه قال له الحمد لله الذي قتلكم وأكذب أحدوثتكم وراح العباد والبلاد منكم. هذا يبدو مخدوع، شاف الإمام مخدوع يعني مضلل. قال له يا شيخ هل قرأت القرآن؟ قال له بلى قرأت القرآن. قال له هل مر بك قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال له بلى. قال له تعرف من هم أهل البيت؟ قال لا. قال له نحن أهل البيت. يا شيخ هل قرأت قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال بلى قرأتها. قال تعرف من ذو القربى المعنيون بالآية؟ قال لا. قال نحن ذو القربى. وقام الإمام يعدد له لما خرج قال الله عليك أنتم هم؟ قال إي والله نحن هم. أخذ حجرا من الأرض ضرب جبهته قال مولاي عذرا يقولون انكم شبايا خوارج. قل لي اوحى النبي بانكم من الخوارج وطالعين يشقون عصا المسلمين، لذلك انا قابلتك سامحني. يقولون انكم شبايا خوارج الى ان قربوا الى مجلس يزيد يقول الامام السجاد اتونا بحبال فربقونا مثل الأغنام، كان الحبل من عنقي إلى كتف عمتي زينب وأكتاف باقي البنياد، وكلما قصرنا عن المنشي ضربونا إلى أن أدخلونا إلى مجلس يزيد بن معاوية. رأت الحوراء زينب أن الموقف يقتضي أن تشرح لهؤلاء المضللين من هم، وصفت عاد خطبت خطبتها. قالت أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء
فأصبحنا نشاق بين يديك كما تشاق الأسارة، أن بنا على الله هوانا وأن بك عليه كرامة وأن ذلك لعظم خطرك عنده وجليل قدرك لديه إلى آخر خطبتها. هذا بآخر الخطبة حصل التنبه عند الجلوس، أول ما فرغت قام لواحد قال له أصلح الله الخليفة تقول هؤلاء خوارج؟ قال بلى. قال له الخوارج احنا نستحل استخدامهم اذا ملكناهم؟ هذه الصبية مع السبايا، انا بيتي خالي ما لي خادمة، اريد منك هذه الجارية لتكون خادمة ببيتي. المناشار الى فاطمة بنت الحسين، تقول فاطمة تعلقت بثياب عمتي زينب، قلت لها اما انا ابنة الحسين مع الاشر واستخدم. التفتت اليه قالت صح، ما جعل الله ذلك لك ولا لاميرك. قال لها يزيد بلى قد جعل الله ذلك لي، ولو شئت ان افعل لفعل. قالت كلا، الا ان تخرج عن ديننا وتدين بغير ملتنا. قال زينب إياي تستقبلين بهذا؟ إنما خرج عن الدين أبوك وأخوك. قالت بدين الله ودين جدي وأبي اهتدت أنت وأبوك إن كنت مسلمة. قال كذبتي عدوة الله. عند ذلك اختنقت بعورتها. قالت يزيد أنت أمير تشتم ظالمة، وانا امرأة لا والد لي ولا عم نلود به. غلبتها عبراتها اتجهت لأهلها. انا من الضباب والعجيبة اراوي الغريبة، اش اسوي لوان عباس عندي ما شان هذا علي يسدي، ولا والرمو بالحبل جندي، واعظم ما يشجي العيون دخولها الى مجلس ما بارها اللهو والخمر، يقارعها في يزيد مسبة.
فربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم إن لم نكن أهلا للإجابة فأنت أهل للعطاء، ارحمنا برحمتك يا الله، لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، اجعل عواقب أمورنا إلى خير، اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.